هذه إذاعة طهران والساعة فيها الرابعة عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. التقى عدد من الرياضيين الإيرانيين إلى جانب رعاة المؤتمر الوطني للرياضيين الشهداء بقيادة الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بطهران. وحضر في اللقاء بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة جمع من مديرية المؤسسات الرياضية والأبطال الأولمبيين الحائزين على الميداليات والرياضيين المخضرمين وعوائل الشهداء المدافعين عن مرقد أهل البيت عليهم السلام. ومن المقرر عقد المؤتمر الوطني للرياضيين الشهداء تحت شعار أبطال خالدون خلال الشهر المقبل. عبر قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي عن شكره للشعب العراقي على استضافته لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وأفاد موقع قائد الثورة الإسلامية نقلا عن آية الله السيد علي الخامنئي مخاطبا الشعب العراقي: إن الشعب الإيراني يشكركم أيها الإخوة العراقيون الأعزاء بكل كياناتكم وبشكل خاص أنتم أصحاب المواكب الأربعينية، مضيفا: نحن نشكركم من أعماق قلوبنا. اعتبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران تجمع الأربعين سببا لخلود نهضة عاشوراء في ميدان مؤامرات الغرب والمعبر المهم في إحياء ثورة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام في التصدي لمؤامرات الغرب الناعمة والإعلام الغربي المعادي للإسلام. قال محافظ كربلاء المقدس نصيف الخطابي أنه لا يوجد أي قطع للطرق في المحافظة حتى الآن، وفيما أكد أن زيارة الأربعينية تسير بانسيابية عالية مرجحا أن تصل أعداد الزائرين إلى نحو 22 مليون زائر، منهم أكثر من 6 ملايين زائر أجنبي. أعلنت هيئة الحشد الشعبي إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الزائرين والقوات الأمنية جنوب سامراء. وذكرت الهيئة في بيان أن قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي أحبطت مخططا إرهابيا لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والقطاعات الأمنية جنوب مدينة سامراء المقدسة. أعلن الإطار التنسيقي في العراق أنه لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة. وحسب مصادر إعلامية أن قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعا في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لبحث مساعي تشكيل الحكومة وإعادة عقد جلسات البرلمان بعد زيارة الأربعين. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن البيان الصادر عن التريكة الأوروبية حول إيران خطوة غير مدروسة جاءت في توقيت غير مناسب، مؤكدا استعداد طهران للتعاون مع الوكالة الدولية لإزالة الصورة غير الواقعية حول نشاطاتها النووية السلمية. وقال كنعاني في مؤتمر الصحفي الأسبوع اليوم الاثنين: ننصح شركائنا الأوروبيين بسلوك بناء والتعويض عن أخطائهم السابقة وبذل الجهود لأجل إنجاز الاتفاق النووي. قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن القوات المسلحة الإيرانية لا تسمح للأعداء باستعراض قواهم وإنها ستشل أيديهم وأرجلهم إذا ارتكبوا أي حماقة. وقال حيدري أن القوات المسلحة الإيرانية حينما تزيح الستار عن سلاح جديد فهذا يعني حيازتها لسلاح أقوى وأحدث من ذلك. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالليان دعم طهران وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة في اليمن. وخلال استقباله في طهران للمتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية ومسؤول المفاوضات في حكومة الإنقاذ اليمنية محمد عبد السلام، اعتبر عبدالليان وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة في اليمن مقدمة لإحلال السلام الدائم، وأعرب عن أمله في حصول انفراج في الوضع الإنساني في اليمن مع رفع الحصار الكامل عن هذا البلد. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للحادي 21 من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق 12 من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في 15 من صفر عام 984 للهجرة توفي طهماسب الأول أحد ملوك السلالة الصفوية التي كانت حاكمة في إيران، وبرحيله جلس الشاه إسماعيل الثاني على كرسي الحكم وكان له من العمر 11 سنة. وكان الملك طهماسب الأول من الملوك الأقوياء ودافع عن حدود بلاده، وكان حريصا على الدفاع عن المعتقدات الدينية وأصدر أوامره للمحافظة على الشعائر الإسلامية. في 12 من أيلول سبتمبر عام 1944 ميلادي، وقع ممثلون عن أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق في لندن معاهدة احتلال ألمانيا، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وبعد التوقيع على المعاهدة صعد الحلفاء من هجماتهم على ألمانيا من الشرق والغرب ودمروا الخطوط الدفاعية الألمانية. وفي مايو أيار عام 1945 وعلى أثر هزيمة ألمانيا سيطرت دول المحور على زمام الأمور في هذا البلد، واستمر الحال كذلك حتى عام 1949 عندما أعلن تقسيم ألمانيا إلى دولتين شرقية وغربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا حسين دم بنصرتك حدد مساره، لبيك عبدك سيدي ورن الإشارة، يفديك من مظاهر هيهات تبقى حاير، يفديك من مظاهر هيهات تبقى حاير، يا حسين دم بنصرتك حدد مساره.
أشوفك بالأجل وعظم يراعي الهبة، يلي مساحت بعطفك آثار العمر والشبة، سنين انتظر يوم العمر قلب المحيط تدريبه، صفين بشرني علي بأحلى بشارة، واليوم يوم التضحية لطال انتظاره، للموت والله ساير ما غاب هالعساكر، للموت والله ساير ما غاب هالعساكر، يا حسين دم بنصريتك حدد مساره،
يا حسين دم بنصريتك حدد مساره، لبيك عبدك سيدي ورن الاشاره، يفديك من مظاهر هيهات تبقى حاير، يفديك من مظاهر هيهات تبقى حاير، يا حسين دم بنصريتك حدد مساره.
انتظار قلبي نداءك وانتظار مكتوبك، ظهر انحنى وبيضت عيوني وصرت يعقوبك، أجل يا يوسف بالقميص خلنا أشم طيوبك، أنا حبيب اللي يحب يلقى المنية صوبك وياك دمي تاجير إذا أربح تجارة والفوز دونك سيدي أعظم خسارة يا نور الضماير تفدي كل مناحر يا نور الضماير تفدي كل مناحر يا حسين دم بنصريتك حدد مساره
يا حسين دم بنصريتك حدد مساره لبيك عدك سيدي ورن الاشاره يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يفديك بالمظاهر هيهات تبقى حاير يا حسين دم بنصريتك حدد مساره
وهتف يا زينب في دولج كل عمر يا مولاتي إصرار هز بثوري تقصر الإمارة إقدام لو يجري نهر دمي بغزارة مولاي هذا عاشر وياك أبقى ناصر مولاي هذا عاشر وياك أبقى ناصر يا حسين
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، نحييكم في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان الضفة ومحاولات الاحتلال إقحام السلطة في المواجهة.
دنيا الشباب آمال وتطلعات أزمات وحلول نقاط.
مستمعي الأفاضل سنكون معكم في فلسطين اليوم في عدة فقرات لهذا اللقاء إن شاء الله، ونبدأها في البداية مع نداء غزة. ومن ثم تستمعون إلى فقرة مع الشهداء. ونختم اللقاء بإذن الله مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة نضى فاضل.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال حرم مرضى القطاع من حقوقهم العلاجية جراء نقص الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وبنوك الدم، كما لا يزال الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة في المستشفيات. الزميلة نهى حسينة والتقرير التالي.
أنقذوا مرضى غزة، عنوان بمعان عميقة يجسد حالة التدهور غير المسبوقة التي تصيب القطاع الصحي في غزة في ظل الحصار الطويل المفروض على القطاع.
طالب كافة المؤسسات والجهات المعنية بالعمل الجاد والمسؤول لتوفير الأدوية الأساسية والتخصصية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والتجهيزات الطبية اللازمة لمستشفيات ومرضى قطاع غزة. باسم مرضى قطاع غزة نوجه هذه الرسائل إلى أسماع العالم كافة بأن أنقذوا مرضى قطاع غزة.
وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن استمرار الحصار حرم المرضى من حقوقهم العلاجية جراء نقص نحو 40% من الأدوية الأساسية و32% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم. المصير القاسي يواجه أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة هنا جراء التأخر في إصدار تصاريح المغادرة من الاحتلال التي تمتد لأشهر طويلة، ما أدى إلى وفاة عدد من المرضى.
إن التقارير الأممية الصادرة بهذا الصدد أفادت بأن 1922 مريض ممن يمتلكون تحويلة علاجية صادرة من وزارة الصحة لم يتمكنوا من الخروج من حاجز إيرز بيت حنون بسبب المماطلة الإسرائيلية.
أنين ووجع المريض المحاصر في غزة جريمة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، في مشهد لكارثة صحية تتفاقم وتتطلب حراكا عاجلا من المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية للضغط من أجل رفع الحصار.
نشكر الزميلة نهى حسين على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مستودعات الأدوية المركزية في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أسامة الفرة. نستمع معا.
دكتور أسامة، العلاج في طبيعة الحال حق مكفول لجميع المرضى من قبل القانون الدولي، كيف تتابعون ما يجري من إجراءات بحق المرضى في غزة لا سيما منع الكثير منهم من مغادرة القطاع لجهة تلقي العلاج؟
عزيزي، يعني احنا في وزارة الصحة دائرة التحويلات انه اي اجراء بتاخده بتعمل تحويلة لقطاع غزة وبتم منعهم دخولهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي. لا يعني ما هذا الموضوع، يعني خلينا نقول هو موضوع اكثر يدخل في داخل الاطار السياسي وعن جهية الاحتلال في وقف لهؤلاء المرضى، ولكن وزارة الصحة بتكون عاملة التنسيقات الكاملة المطلوبة، ولكن هذا بالنهاية بضل احتلال. في حالة انه رفض الدخول دائما تبذل كل الجهود من قبل الوزارة من اجل وصولهم الى المستشفيات وتلقيهم لعلاج المناسب.
في ذات السياق دكتور أسامة، افادت وزارة الصحة في غزة ان هناك نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الصحية، كيف تتابعون هذا الامر؟ وهل هناك تواصل دائم بينكم وبين الصحة في غزة فيما يتعلق بتزويد القطاع بالمعدات والأدوية اللازمة؟
هو بداش نقول تواصل، هي المحافظات الجنوبية جزء من الوطن، وما يتم استهلاكه إلنا وإلهم والكميات اللي احنا بنطلبها بتكون محسوب حسابها إلنا ولجميع المحافظات الجنوبية، وبالتالي أي نقص يحدث في الأدوية، وحقيقة هاي الفترة شوي عصيبة كان في نقص لعدد من الأدوية لأسباب خارج عن إرادتنا، أسباب مالية أكثرها، ما قدرت الشركات الموردة تجيب كل الأدوية، وبالتالي أي نقص حصل في قطاع غزة هو كان موجود في نفسه في الضفة الغربية. فيما يتعلق في المستهلكات الطبية كذلك الأمر، إحنا باستمرار في طلبيات بتطلع لقطاع غزة حسب الكميات اللي هي مطلوبة والمقررة لهم في العطاءات المركزية.
دكتور أسامة، ماذا عن المؤسسات الدولية والإنسانية؟ هل هناك مطالبات لمتابعة ما يجري من ضغط على المرضى داخل غزة، وأيضا في إطار فرض ضغوط على الاحتلال لتسهيل تنقل المواطنين المرضى وأيضا إيصال المستلزمات الطبية للقطاع؟
إحنا المستلزمات الطبية من أدوية ومستهلكات ومواد مخبرية دائما يتم التنسيق إلها، وبتخرج من مستودعاتنا المركزية باستمرار، وهذا يعني جزء من شغلنا، ودائما على تواصل دائم ومستمر مع الإخوة في وزارة الصحة الفلسطينية العاملين في قطاع غزة. أما فيما يتعلق في معيقات الاحتلال، يعني هذا موضوع بتوقع هو خارج عن إرادتنا كمستودعات أدوية وكإدارة عامة للمستودعات. سيادتنا موضوع احتلال يعني خارج عن سلطاتنا.
أسامة الفرة، مدير مستودعات الأدوية المركزية في وزارة الصحة الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مدير مستودعات الأدوية المركزية في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أسامة الفرة، نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو.
نعم، نشكر الزملاء ندى فاضلي ونهى حسينة حسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير مستودعات الأدوية المركزية في وزارة الصحة الفلسطينية أسامة الفرة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عن مني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء من برنامجكم فلسطين اليوم. ما حقيقة مطالبة الاحتلال إقحام السلطة في مواجهات الضفة؟ ما الدافع وراء ذلك؟ وما هو موقع التنسيق الأمني على هذا الصعيد؟ وما الذي يعنيه تراجع الدافع لأداء الخدمة العسكرية في الضفة؟ الضفة ومحاولات الاحتلال إقحام السلطة في المواجهة موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الأفاضل، تحاول سلطات الاحتلال دفع أجهزة أمن السلطة إلى تنفيذ حملات اعتقال ضد مقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في منطقتي جنين ونابلس، بادعاء منع تصعيد واسع في المنطقة. سلطات الاحتلال تعتبر أن قرارا في هذا الاتجاه ينبغي أن يصدر عن رئيس السلطة محمود عباس، وبذلك توجهت إلى دول بينها مصر وقطر إضافة إلى الولايات المتحدة من أجل ممارسة ضغوط بهذا الاتجاه بحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية. الزميل محمد ناصر وهذا التقرير.
يعيش الاحتلال حالة إرباك عميقة نتيجة تصاعد العمليات الفدائية في الضفة الغربية ضد الجنود والمستوطنين، خصوصا أن عدوانه في كافة مناطق الضفة سواء في القرى والمدن والمخيمات لم يؤدي لخفض المقاومة التي ازدادت يوما بعد يوم، على الرغم من أنه وعلى مدار الساعة يتحرك في كافة الاتجاهات لمنع وقوع عمليات إضافية. فبعد أيام من طلب سلطات الاحتلال من الولايات المتحدة الضغط على السلطة الفلسطينية والعمل بشكل أكثر لوقف عمليات المقاومة في الضفة، تكشف وسائل إعلام عبرية عن وساطة جديدة للغاية نفسها، لكن هذه المرة مع قطر. صحيفة هآرتس العبرية أكدت أن كيان الاحتلال يريد من أجهزة السلطة الفلسطينية مضاعفة نشاطاتها واعتقال المقاومين إضافة إلى جمع الأسلحة لمنع التصعيد في الضفة الغربية. الصحيفة العبرية توقعت أن يبقى الوضع في الضفة الغربية على حاله، وربما يشهد مزيدا من عمليات المقاومة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عشرات التحذيرات صدرت حول احتمال تنفيذ عمليات ليس في الضفة الغربية فحسب، بل ستمتد إلى مناطق أخرى، ما دفع بقوات الاحتلال إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين بزعم ضلوعهم في تنفيذ عمليات إطلاق نار، كما ادعت شرطة الاحتلال أنها أحبطت الخميس الماضي في يافا عملية إطلاق نار بعد اعتقال فلسطيني في حقيبته سلاح وذخيرة، وزعمت أنه اعترف بأنه كان يخطط لتنفيذ عملية في تل أبيب. التخبط والإرباك الذي يعيشه الكيان هذه الأيام في الضفة الغربية سببه تنامي المقاومة المسلحة في مقابل هشاشة قوة جيش الاحتلال، حيث كشفت القناة 12 العبرية عن إحدى المعضلات الرئيسية التي ستواجه رئيس هيئة الأركان الجديد هيرتسي هاليفي، وجميعها تحديات نابعة من مفاصل الجيش. وقالت القناة العبرية إن أهم المعضلات تتمثل بتراجع الدافعية لأداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتياط وتلاشي أسطورة جيش الشعب بحسب تعبيرها. القناة العبرية حذرت من تجاهل القيادة العسكرية لهذه الحقيقة باعتبارها مؤشرا خطيرا على مستقبل الجيش والكيان، لأنه لن يتمكن من التعامل مع حرب على عدة جبهات في حال استمرار التراجع في مستوى قوات الاحتياط.
نعم، نشكر زميل محمد ناصر عن توجه سلطات الاحتلال للطلب من السلطة تنفيذ اعتقالات بحق ناشطي المقاومة في الضفة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار. بداية أستاذ خالد أبو هلال، السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييكم، نشكركم على تقبل الدعوة. وطبعا أستاذ خالد، هناك محاولات من قبل سلطات الاحتلال لدفع السلطة إلى تنفيذ عمليات اعتقال بحق المقاومين الفلسطينيين في الضفة، في حين أن قادة السلطة تحدثوا عن أن الاحتلال هو المسؤول عما يجري في الضفة. أستاذ خالد، كيف يمكن تناول هذا المشهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اولا حياكم الله والتحيه لكل المشاهدين والمستمعين. واضح ان مشروع السلطه الفلسطينيه الذي ابتدا كوهم سياسي صدر لشعبنا فكره امكانيه الوصول الى تفاهم مع هذا العدو الوصولي المجرم من خلال تقاسم الارض وتوزيع الحقوق قد سقط والى الابد من ذهن وعقل وقلب شعبنا الفلسطيني، بعد أن وصل في مآلاته النهائية إلى مجرد تنسيق وتعاون أمني مع الاحتلال من قبل أجهزة أمن هذه السلطة حتى بلا مقابل لا سياسي ولا اقتصادي. وأعتقد أن هذه الصورة القاتمة لمشروع السلطة ووهم السياسي الذي سوقته لسنوات طويلة بعد أن وصل إلى نهايات المشؤومة، لم تعد هذه السلطة قادرة على أن تقوم بدورها الأمني. الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية الذي يتابع ويشاهد ما يقوم به الاحتلال من جرائم، من اعتداءات، من محاولات تهويد للقدس وللأقصى، وتفريغ الأرض من سكانها، من جرائم يرتكبها بحق شعبنا، كل هذا يعني أدى إلى تصعيد كل عمليات المقاومة بكل أشكال التي نتابعها في الفترة الأخيرة. وهذا أمر أعتقد أن السلطة بدأت تدرك أنها غير قادرة على الوقوف في وجه هذه الإرادة الشعبية الجارفة التي باتت تمثل حاضنة فعلية للمقاومة وخيارها ومشروعها.
طيب، ما الذي يدفع بالاحتلال أستاذ خالد اليوم للطلب من السلطة بالقيام بعمليات اعتقال على مستوى الضفة، مع العلم أن هناك تنسيق أمني بين الجهتين؟ ما الدافع اليوم؟
أنا أجزم أن هذا الدور الذي كانت تقوم به السلطة على مدار السنوات الطويلة الماضية، والذي كان يوفر الكثير من الجهود والإمكانيات والقدرات البشرية والتكنولوجية على الاحتلال، يفتقد اليوم الاحتلال. السلطة غير قادرة، فعليا غير قادرة. نحن استمعنا جميعا قبل عدة أيام أن رموز وعناوين هذه السلطة طلبوا من الكيان الصهيوني عدم اجتياح المدن الفلسطينية لمدة 4 أو 5 أشهر فقط حتى يعطوا أجهزة أمن السلطة الفرصة لدخل، لكن الإسرائيليين رفضوا. أمر يؤكد أن ما كان يحدث سابقا هو عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية وأجهزة أمن السلطة. اليوم السلطة غير قادرة فعليا على القيام بهذا الدور. أقول لك الكثير من أبناء هذه السلطة وأعضاءها العاملين في أجهزتها الأمنية باتوا يشاركون في عمليات وفي مواجهة الاحتلال وفي إطلاق النار على الاحتلال. لم يعد لدى هذه السلطة أي شرعية أو قدرة على مواجهة الناس وعلى تفسير ما تقوم به، ولذلك هي تقف موقف العاجز. لا هي قادرة على تلبية رغبة من كانت وكيلا له، أقصد الاحتلال، ولا هي قادرة على أن تقوم بوظيفتها على المستوى الداخل الفلسطيني. لذلك حالة العجز التي تعيشها أجهزة أمن السلطة ربما مقدمة لانهيارها في المستقبل القريب.
طيب، في الوقت الذي يطالب فيه الاحتلال السلطة بتفعيل دورها على مستوى الضفة، إعلام الاحتلال يكشف النقاب عن معضلات حقيقية في داخل الجيش تواجه قيادة الأركان، تتمثل بتراجع الدافع لأداء الخدمة العسكرية في الضفة. كيف تعلقون أستاذ خالد؟
واضح وبات ملاحظا عبر الكثير من التقارير المتلفزة التي تبث فضائيات العدو ووسائل الإعلامية هذا المجتمع الصهيوني الذي يعاني من انهيار على كل الجبهات، على الجبهة الاجتماعية، على الجبهة السياسية والحزبية، على الجبهة العسكرية. نحن نتحدث عن الجيش الإسرائيلي بوحداته المختلفة على كل المستويات تعيش حالة من التراجع، بل ولا أبالغ إن قلت من الانهيار في منظومة تماسكها. دافعية الإسرائيلي للعمل في هذا الجيش ووحداته المثالية تراجعت كثيرا، خصوصا بعد أن وجدوا مقاومة صلبة وعنيدة استطاعت أن تعمل على كي الوعي الإسرائيلي. هذا الإسرائيلي الذي كان يرى في العربي وفي الفلسطيني مجرد يعني طابور يقضي عليه بأسلحة متطورة من الجو ومن البر، اليوم عاش مواجهات سواء على مستوى غزة أو على مستوى الضفة من خلال هذه العمليات النوعية الجريئة التي كنا نرى من خلالها فلسطيني واحد يستطيع من خلال عملية مسلحة أن يفرض منع التدوال على مدينة كبيرة أو مغتصبة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، أو فلسطيني واحد يركض أمامه المئات من المستوطنين والجنود الصهاينة. هذه الصور التي شاهدها الجميع أعتقد أنها أثرت كثيرا في المجتمع السويدي وأدت إلى كي الوعي لدى الإسرائيلي، وهذا أفقد الناس المغتصبين الصهاينة حافزية العمل في القوات الأمنية والعسكرية. الإحصاءات الإسرائيلية التي تعلن تشير إلى أزمة حقيقية يعاني منها يعني الموارد البشرية في تجويد الجيش السويدي ومؤسساته بالكادر البشري.
طيب أستاذ خالد، من خلال ما تفضلتم الآن وهذه المعطيات، هل يمكن الحديث اليوم عن عدم سيطرة القوات الاحتلال على الأرض في الضفة؟ بالطبع على أرضية هذه المعلومات،
جنين كانت السباقة، والاحتلال أعلن في أكثر من مرة أن جنين شبت على الطوق وأنها خرجت عن السيطرة. بعد فترة بسيطة نابلس جبل النار لحقت بجنين وانضمت إليها. الآن الإسرائيلي يقول أن شمال الضفة الفلسطينية تقترب من منطقة عمليات معقدة إذا محتاج، يعني قبل يومين أراد الجيش الصهيوني أن يهدم شقة الفداء الفلسطيني ابن رعد حازم، دخلت حتى أن كتاب صهاينة قالوا لم يبقى جندي واحد في إسرائيل بين قوسين إلا ودخل جنين فقط ليقوموا بهدم شقة مجاهد فلسطيني. وبالتالي أنت تتحدث عن مناطق شبه محررة، مناطق باتت فيها ظاهرة المسلح الفلسطيني المطارد لهذا الجيش ظاهرة مقبولة، حاضنة شعبية قوية جدا تلتف حول المقاومين الأبطال، كل يوم تضاف منطقة مخيم بلدة فلسطينية جديدة إلى هذه المناطق التي شبت على الطوق. نعم نحن أمام يعني حالة فلسطينية تقترب من حالة غزة رغم كل التعقيدات التي تشوفها ساحة الضفة الفلسطينية، لكن نعم الأذن والمخيمات الفلسطينية تمضي رويدا رويدا باتجاه فقدان السيطرة الصهيونية، بل والعجز عن اقتحامها إلا بخسائر وبإمكانيات كبيرة جدا.
إذن على أرضية ما تناولناه في حديثنا من معطيات أستاذ خالد، ماذا في توقعاتكم حيال مستقبل الضفة الغربية؟ تصاعد مقاومة موازاة تصعيد من جانب الاحتلال، إلى أين تتجه الأمور في الضفة؟
إلى حيث الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه، إلى اصطدام الحتمي مع الاحتلال. لا يمكن التعايش مع الاحتلال، لا يمكن التعايش مع الاستيطان، لا يمكن التعايش مع تهويج الأسرى، لا يمكن التعايش بين الحق والباطل، بين أصحاب الأرض واللصوص الذين يغتصبونها. ولذلك الوضع الطبيعي هو تصعيد حلف الصدام والمواجهة مع الاحتلال. نحن نجزم أن المستقبل القريب يحمل المزيد والمزيد من إرادة شعبنا أثناء في الانتفاض في وجه هذا الاحتلال، في الثورة في وجه هذا الاحتلال، في الاشتباك مع هذا الاحتلال، حتى يجعل كلفته وكلفة وجوده على أرضنا أثمن بكثير. وكما اندحر من غزة ونحن نعيش يعني الذكرى السنوية 17 للاندحار والهروب من غزة، كما اندحر من غزة تحت وطأة ضربات المقاومة، نحن واثقون أن شعبنا بإذن الله قادر على تفريغ المغتصبات الصهيونية من ساكنيها المغتصبين الصهاينة بفعل ضربات المقاومة المستمرة والمتصاعدة بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم أستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، نشكركم على هذه الإيضاحات القيمة، وأشكركم على تقبلكم الدعوة، ونشارككم معكم في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السماعة الكريم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة، للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا روضة الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرة، فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة، فليرحل محتلي، فليمزي وطني حرة، فليرحل محتلي، فليرحل، فليمزي وطني حرة، فليرحل محتلي.
مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل عبد المجيد صالح من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عرف بحبه لوطنه فلسطين، وكان على الدوام يحرس من خلال رباطه المتواصل حدود الوطن الذي يتربص به الاحتلال من كل جانب. كان أهله يفكرون بتزويجه، وكان هو يفكر بالشهادة التي بحث عنها من خلال عمله وجهاده، وهو ما كان له حيث استشهد في 22 من شهر مايو من العام 2009، وعلى الثغور التي أحب الرباط فيها دوما. للحديث عن قصة حياة وجهاد الشهيد صالح نستضيف شقيقه الزكي سعيد صالح.
والله الشهيد عبد المجيد الله يرحمه، يعني هو شاب عمره 22 سنة تقريبا، جاء خبر استشهاده في 22/5/2009.
نعم.
هو كان يعني يدرس، يعني اتفاجأنا في الخبر مفاجأة احنا.
نعم.
كان يدرس يتعلم كهرباء في خانونة. وطبعا بقدم توجيهي. فيعني احنا يعني ما كانش عندنا يعني ما كانش عندنا اي ملاحظات لهي القصة، استشهاد لاشي لغير لغيرات.
نعم.
فاتفاجأنا في الخبر في يوم جمعة 22/5.
طب كيف استشهد؟
استشهد اليوم خبر انه يعني مستشهد على الحدود شرق المطار.
شرق المطار.
صحيح.
ما في تفاصيل يعني اشتباك، محاولة تنفيذ عملية؟
حسب ما سمعت انه اشتباك، ايش نوعية الاشتباك؟ كان رابط، كان متعرفش كيف بالضبط عن القصة، احنا يعني راح هو ما حبيناش نفهم وراء التفاصيل يعني. خلاص يعني راح الجمل زي ما بقول انه نبقى على الرفضان، احنا ما اخذناش في تفاصيل يعني، جينا خبر استشهاد. يعني عن اتمنى تنظيم الجهاز الاستثماري.
نعم.
طب فريق الاشتباك كاين هو برابط كاين رايح يعمل عملية، بس بالضبط مش عارف كيف يعني حكايته، يعني ما تسر وما ما جيناش تفاصيل عن هيك قصة.
طب انتو ما كنتوش تعرفوا يعني انه في انه بيشتغل هيك شغل عبد المجيد؟
والله احنا ما بنعرف لا. اما هو يعني تابع لتنظيم الله اعلم.
كنتوا بتعرفوا؟
هو يعني كنا نعرف انه بيطلع برابط معاهم شغلة زي هذه، اما يعني ما كنتش نعرف انه فروض فراسه فكرة زي هذه.
ما كانش مبين عليه علامات يعني ملامح انه ممكن انه بفكر في الشهادة ما كان بيحكي؟
لا لا بالنسبة لنا لا.
يعني كان كتوم ما حد بدري عنه شيء.
لا صحيح ما يعني ما يعني تفاجئنا في الخبر مفاجئ احنا بالنسبة لنا.
يعني كيف انتوا كيف عرفتوا بالخبر؟
والله عرفنا بالخبر يعني عن طريق المستشفى احنا عرفنا في البداية.
نعم.
جينات المستشفى واجه اصحابه هيك يعني كانت عين تنبط يعني مش عارف ايه. واجه هيك يعني قالوا عنه مرة مرتين وثلاثة. يعني حسينا في هيك قبل صلاة الظهر ويوم الجمعة 22/5/2009 قبل صلاة الظهر تأكد الخبر انه مستشهد.
طيب يعني شو بميز الشهيد عبد المجيد؟ يعني في حياته يعني يعني ابرز صفاته كيف تعامله مع الناس كيف تعامله مع بيته؟
زلمه ملتزم بالنسبه لصلاته لعباته بالنسبه لدينه. ملتزم يعني كان يعني حتى كنا يعني مفكرين يعني نخطب له شغله زي هذه. يعني عطله صف يعني كنا نفكر انا وابوي واخوي يعني نخطب له. وقلنا بس تخلص توجيه وشغله زي هذه يعني مستعدين كنا لهيك موضوع. ما كانش نصيب لهيك قصه فاستشهد الله يرحمه.
نواصل الحديث عن الشهيد البطل عبد المجيد صالح، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بشقيق الشهيد ونكمل معه الحديث عما يدفع الشباب الفلسطيني للانضمام إلى المقاومة ومواجهة الاحتلال.
عبد المجيد ما لم يعتقل أو يصاب قبل استشهاده؟
لا لا ما اعتقل
ما لم يعتقل ولم يصاب أيضا.
مفروض.
طب شو يعني انت ك يعني كاحد ابناء الشعب الفلسطيني وكشقيق لشهيد يعني شو اللي ممكن اللي دفع عبد المجيد لسلوك هيك طريق؟
هو بالنسبة له كان يعني عمل وطني. وطبعا دفع الحصار ومن الحصار والشغلات زي هذه يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه طبعا الشعب الفلسطيني يعني عايش في حصار عايش في خنقة عايش في مكتوم لا طلع على نفسه بجزء يعني الوضع هذا ما عجبته وفا انتمل هي القصة او فقص في القصة يعني
الاحتلال هو اللي بدفع هيك بدفع الشباب للقيام بهيك عمل
بالدرجة الاولى هي الاحتلال يعني سبب في القصة سبب الحصار سبب شغلات هذه سبب المضايقات اللي احنا بنمر فيها.
طب انت يعني كشقيق للشهيد يعني والان استشهد اخوك وعرفت انه كان برابط وبقوم بعمل جهادي يعني شو ممكن يعني كيف فكرتك هلا بعد ما استشهد اخوك عن المقاومة وعن الوطن وعن
الله يرحمه احنا يعني ربنا اختار يعني ما زلناش كثير المستشهد يعني يعني انبسط يعني الشهادة يعني القصة ان شاء الله ربنا يعدنا زيه.
طب انتوا في البيت كيف كانت ردة الفعل على استشهاده؟
ردة الفعل كانت طبيعية لا شك يعني الواحد يعني زعل على اساس انه كان يعني عشرة وكذا اما يعني ليش المستشهد؟
نعم في الاخير يعني تسليم بقضاء الله
وكذا وبني ادم انسحب من عنا ليش انشفته؟ يعني شهادة ان شاء الله ربنا يوعدنا بالشهادة.
نعم خصوصا يعني وانه الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني صاروا على هذا النهج وبالتالي هذا الامر بخفف على اهالي الشهداء
بالضبط يعني كل بيت ولا بيت الا فيه شهيد يعني عندنا في الشعب الفلسطيني كل بيت يعني دور على كل بيت تلاقي فيه شهيد فيه جريح فيه مصاب فيه كذا بسبب الاحتلال.
نعم الاخ ذكي عبد ذكي صالح شقيق الشهيد البطل عبد المجيد صالح شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا كان الشهيد عبد المجيد صالح، فهنيئا لك الشهادة يا عبد المجيد.
رجع الخي يا عين لا تدمعي له، وقف رفقا ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعي له، وقف رفقا ومحبينه. رجع الخي يا يما غدر بينه، هالشهيد دمات ودرينا علينا. يا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلاته، يا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخي يا عين لا تدمعي، وقودك افداك ومحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعي، وقودك خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه، وعن أعادي نيرانه تشويهم شيء. رجع الخي يا عين لا تدمعي، وقودك افداك ونحبين. رجع الخي يا عين.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تمين للماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء التي يلتقي فيها الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 95 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الساخنة 6400 دونما. تحيط بها أراضي قرى تل الشوك، فقوعة، بيت المنى وحفصين. قدر عدد سكان قرية الساخنة عام 1931 374 نسمة، وفي العام 1945 820 نسمة.
نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم فلسطين اليوم، وحتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.